يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. المسلم يستصحب الأدب في حله وترحاله، في ضعنه وإقامته، في كل مكان يكون فيه فإنه يستصحب أدبا ويعلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم هديا وسنته. جاءت آداب الإسلام في بيان أحكام السفر وآدابه. أنت أيها المسلم إذا كنت في مكانك وإقامتك فإن لك آدابا، وإذا غادرت بلدك إلى بلد آخر فإن لك جملة من الآداب والهدي والسلوك تستن به في حال بقائك وعند خروجك من بلدك إلى بلد آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يسافر يوم الخميس، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تيسر لك أن تسافر في هذا اليوم فهذا من السنن، وإن كان ذلك مما يشق عليك فليس ذلك على وجه الحتم والضرورة. من آداب السفر أن يسافر المرء صباحا، وهذا الصباح فيه بركة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. هذا البكور فيه بركة من الله جل وعلا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأرض تطوى بالليل، أي أن المسافة تقصر على المرء، وهنا حث على البكور، فكيف نجمع بين هذين؟ جمع العلماء رحمهم الله بين هذين بأن بدء السفر يكون صباحا، ثم إن المرء يمضي في سفره بالليل، إلا أنه ينبغي له ألا يكون فردا إذا كان ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعلم الناس ما في الوحدة والليل ما سار مسافر بالليل وحده. من أهل العلم من قال هذا يحمل على الحال القديم السابقة، عندما كان المرء يمضي وحده في طريقه ليس معه أحد. أما اليوم فأنت تخرج في طريقك وعن يمينك مسافر وعن شمالك مسافر، ويلتقي بك مسافر آخر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا للرفقة الصالحة، ولذا جاء في الحديث الذي يقويه جماعة من العلماء: الثلاثة ركب، والمسافر شيطان، والاثنان شيطانان. معنى ذلك أن المرء إذا سافر لوحده استفرد به الشيطان، وإذا كان معه آخر قرب منهم الشيطان، ولكن إن كانوا ثلاثة فأكثر فإن الشيطان عنهم أبعد. وهذا من اللطائف العجيبة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومته وأكلته، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال العلماء: ذلك أن المرء إذا كان مسافرا وربما قل دينه، كيف يكون ذلك؟ يكون أن المرء يحجزه عن الحرام أمران: خوف من الله جل وعلا، وحياء من الناس. فإذا كان المرء في مدينته وبين أهله فإنه يستحضر مراقبة الله ويستحضر مشاهدة الناس يستحي منهم، فإذا ما سافر فإن مراقبة الناس ترتفع عنه ويبقى عنده مراقبة ربه سبحانه وتعالى، فربما ضعفت وقلت، فإذا قضى نهمته من سفره فليعجل إلى أهله وليعد إليهم سريعا حتى لا ينفرد به الشيطان. مما يعين المرء على أن لا ينفرد به الشيطان أن يكون معه رفقة، وينبغي من آداب السفر أن تكون هذه الرفقة رفقة صالحة، أن تكون رفقة صالحة تعينك على الخير وتدلك عليه. وإذا ما خرج رفقة في سفرهم فإنهم قد أمروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حمله جماعة من العلماء على الوجوب، أن يؤمروا أحدهم وأن يكون أميرا عليهم، هذا الأمير يجمع أمرهم ولا يختلف رأيهم. إذا كانوا مع أميرهم كانت الأمارة حملا عليه لأن يحملهم على الخير والبر والتقوى. وضرب أئمة الإسلام أروع الأمثلة في هذا الأمر، فإن كثيرا من الشرفاء أمروا على رفقاتهم في السفر فكانوا يخدمونهم ويقومون عليهم ويحسنون إليهم، حتى إنه قد أمطرت السماء وجاء المطر فقام الأمير يضلل الناس ويحز المطر عنهم حتى تمنوا أنهم لم يؤمروه. وكان ابن المبارك رحمه الله إذا ذهب إلى الحج كان أميرا على رفقته، يجمع مالهم ويأخذهم معه ثم ينطلق بهم إلى الحج، فإذا انتهوا من حجهم قال ما تشتهي من مكة لأهلك، فيأخذ كل منهم ما يشتهي لأهله، فإذا عادوا إلى بلدانهم وإلى بلدهم جمعهم جميعا وصنع لهم طعاما ثم أعطى كل واحد منهم ماله فكان متكفلا بهذا المال. إن من سنن السفر ومن آدابه أن المرء إذا قادم إلى البلد أن يصنع وليمة كما صنع ابن المبارك، بل صنعه من هو خير منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب تسمي هذه النقيعة. إذا أتيت إلى بلدك بعد غياب وصنعت طعاما ودعوت أهل بلدتك وقريتك كان ذلك من إدخال السرور عليهم، كما أن السنة والهدي والأدب أن يكون معك شيء من الهدايا يفرح بها أهلك، فإن من الناس من يأتي بكل شيء في سفره إلا أنه لا يأتي بهدية يفرح بها أهله وبنوه من كان صغيرا محبا لمثل هذه. من آداب السفر أن المسافر إذا قدم من سفره أنه يأتي إلى بلدته ويبدأ بمسجد حيه فيصلي به ركعتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك قدومه من سفره. المسافر إذا أراد السفر خار ربه واستخار وصلى دعاء استخارة، هل في سفره هذا خيرة له أو أن هذا السفر لا خير له فيه؟ ثم إذا أراد السفر ودع أهله وودعوه ما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له نستودع الله دينك، فهو رأس ماله وأمانتك وخواتيم عملك، وهو يستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه ويودعهم بهذا الوداع ويشرع في دعاء السفر ويقول من ضمن قوله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا هو حال المسافر يذكر في رحلته سفره من دنياه ولقياه ربه سبحانه وتعالى، فيكون السفر موعظة له بفراق دنياه. اللهم ارزقنا العبرة والعظة واجعلنا من عبادك المتقين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى، والنفس كي تحظى بخير ثوابه، ف فمحاسن الآداب زينة أهلها، حسن يفوق مزركش الأثواب.